الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع بعنوان خطوات في رؤية الله. خلونا نشوف من حياة الآباء إيه الخطوات اللي ممكن الواحد يعملها عشان يشوف ربنا. وهنركز على شخصية موسى، لأن موسى في الكتاب أكتر واحد في العهد القديم يعتبر شاف ربنا، وشافه أوضح من غيره. يعني مرة ربنا لما كانوا هارون ومريم اخوات موسى اتغاظوا منه في اخر حياته عشان اتجوز الكوشية الحبشية دي، ربنا جالهم وقال لهم بصوا انا لما بكلمكم كأنبياء بكلمكم كده يعني في رؤية، انما موسى لما بكلمه عيانا، فانتوا ما تعملوش راسكم براس، موسى مختلف. فواضح ان ربنا كانت علاقته بموسى في العهد القديم وصلت الى اعلى الدرجات من القرب، حتى انه في اخر حياته يقال لم يوجد مثل موسى الذي كان يكلم الله كمن يكلم الصديق صديقه. درجة عالية قوي بقى، ده مش بس رؤية، دي صحوبية يعني. من كتر الاربعين يوم اللي كان يطلع ما ينزلش يطلع كتير قوي، الاربعينات دي على فكرة مش مرة واحدة، احنا فاكرين مرة دي مرات، كان هو يحب يطلع عشان كده كانوا يستعوقوا تحته وعجلوا الأعمال العجل الذهبي في الآخر. إنما موسى بدأ كإنسان عادي جدا زينا، ويمكن أقل مننا، لأن أنتوا عارفين إن حياة موسى ثلاث أربعينات، الأربعين الأولانية في مصر زي حالتنا، وباشا أمير ومرفه وعمال حاطط دماغه في العلم والفروسية والثقافة ومرشح يبقى فرعون في يوم من الأيام وشغلنا كده. الأربعين الثانية بقى هربان، قصة واحد هربان وعامل عملة سودة قتل واحد وفرعون طالب يموته. فدول مرحلتين عاوز اقول مفهومش يعني امتيازات ضخمة، يعني واحد كان ممجد مجد الدنيا وبعدين بسبب انه فكر يدافع عن اهله العبرانيين اتقلبت الدنيا على دماغه لانه ما كانش شغال مع ربنا لسه. فاخر الاربعين التانية اخر التمانين تبدأ القصة اللي هناخدها دي، تبدأ رؤية موسى لله هو في سن الثمانين، يعني ثمانين سنة يسمع عنه سمع الأذن كده، لكن آخر أربعين بقى هي عز رؤية ربنا، كل يوم كان يشوفه بطريقة. في خروج ثلاثة يقول إيه؟ أما موسى فكان يرعى غنم يسرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب. خلي بالكم لقب جبل الله حريب ما كانش وقتها اسمه كده، إنما لأن الكلام ده اتكتب بعد الأحداث لقب هذا الجبل بجبل الله، فاهمين؟ إنما هو كان مجرد جبل، لأن الجبل ده اللي هيشوف فيه العليق اللي هو سانت كاترين الوقت. بعد كده خد لقب جبل الله حريب، لكن في الوقت ده أهو بعد شوية زيادة مع الغنم، الغنم سرح منه فدخل وراء البرية، يعني كان في مساحة معينة بيمشي فيها مع الغنم من بدري، المرة دي إيه غوط شوية زيادة، وده كان بداية رؤية الله. أول خطوة عشان الواحد عينيه تتفتح هنسميها الخلوة. هو هنا ما كانش واخد خلوة، دي خلوة إجباري، ده شغل، بس شغله خلوة أو الوحدة. عاوز أقول إيه، في ناس ما بتحبش الخلوة، إنما ساعات ربنا يفرض علينا وحدة، إنك تبقى مضطر تبقى لوحدك. موسى في المرحلة دي كان كده، عمل عيلة بس عيلة بدوية، يعني ست غلبانة وعيالها ابتدوا يكبروا، وهو بقى ايه شغلته رعي اغنام، والرعاة في الزمن ده كان ممكن يسرحوا باليومين ثلاثة، يعني مش بيروح كل يوم زي داود النبي كان ممكن يبات بره البيت مع الغنم في اي حتة. فالرعي زمان يعني مفتوح، فالراعي من دول بيقضي ساعات طويلة لوحده. يسهل للإنسان أن يرى الله وهو لوحده، طول ما حواليه زحمة ساعات ما يعرفش يشوف ربنا. ربنا يحب يستفرد بالواحد فينا، عشان كده يقول لأن إلهكم إله غيور. إله غيور يعني يحب تبقى له لوحدك. وكتير من الناس المجربة بالوحدة أو ظروفها حتمت عليها انها تبقى لوحدها زيادة ابتدت تقرب من ربنا اكتر، ابتدت عينيها تتفتح اكتر، وطول ما كان مشغول وحواليه ناس وهري وجري كان شايف حاجة. وزي ما بقول لكم الخلوة الإجبارية دي ليها أشكال كتير. ساعات واحد يبقى بيجري في حياته وبعدين ربنا عاوز يقول له يعني افضلي شوية، ما بيفضلش، يقوم يجيب له مثلا مرض يرقده شهرين، أو تتكسر له رجله ولا حاجة يقعد في السرير شهرين. الناس داخلة طالعة، بس إيه عنده بالساعات الطويلة ما فيش شغلانة ولا مشغل، لازم يكلم مع ربنا. طبعا دلوقتي للأسف في معطلات حتى في الأوضاع ده، تلفزيون وكمبيوتر إنما كان زمان قبل الراديو قبل التلفزيون فيش غير العصافير، يعني ما لازم يفضل ربنا هيعمل إيه؟ طيب ما هو ما كانش في حاجة تاني. فالحاجات الجديدة دي برضو بوظت المشروع بتاع ربنا بتاع الخلو. ساعات تبقى الوحدة دي ليها أشكال كتير، اللي ترمل، اللي مرتبطش، اللي أصدقائه سابوه، اللي اتجرح من أقرب الناس. فالوحدة ليها أشكال كتير قوي، وموسى كان كده، خلي بالكم. فقد الأمين، فقد أمه العبرانية لأنها غالبا ماتت بقالها كتير يعني، وفقد أمه الملكة أو الأميرة لأنه خلاص بقى عامل عاملة وهربان من فرعون. فحتى الأهل ملوش أهل، موسى ملوش أهل خالص. وهنكتشف أنه يطلع له أخ اسمه هارون وأخت اسمها مريم ما كانش شافهم 40 سنة. فالحكاية يعني قفل عليه جامد، إنما دي فرصة ربنا بقى. كمان في الخلوة يقول هنا تعبير: كان يرعى غنم يصرون حمية، يعني حتى إحساس ملوش ملكية خاصة. يعني 40 سنة ما عملش قرش، برضه ده إحساس مش حلو. يعني اللي كان أوعى منه كتير الحقيقة جده يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، قعد له 20 سنة عند خاله، يعني ضيع خاله خالص. فيعقوب كان واعي جدا، يعقوب اللي هو إسرائيل، ما هو ده بقى أكتر صفات إسرائيل لغاية دلوقتي، هي الصفة دي واخدينها من يعقوب جدهم. فيعقوب صحيح خاله ضحك عليه 7 في 7، إنما بقى 7 الثالثة جاب القديم والجديد وخلص على اللبان. موسى ما كانش كده، موسى الراجل كانت عينه مليانة، مش بيحاول يعمل بيزنس على حس حماه، يعني موضوع مش شغل، زي اللي محبط من عملته. طبعا ده كان أمير في يوم من الأيام، فلما يبقى راعي أغنام حتى لو بقى راعي غني مش أمله. فزي ما تقولوا إيه، لغاية العمر ده بعد 40 سنة كان يرعى غنم يصرون حماه، يعني ما استقلتش. طيب ما عملت لكش قرشية، مش في دماغه، مش في دماغه، يعني خلاص خلي العمر يخلص وخلاص. وكأن لا رسالة له، مش داريان أنه في حاجة مستنياه. في وقت الواحد بيقول أنا خلصت رسالتي، أنا ما عادش لي دور، أنا ما حدش محتاجني، ويفاجأ أنه في الوقت ده ربنا بيحضر له رسالة ما تخطرلوش على بال. فموسى كان في الوضع ده. وبعدين يقول إيه: ساق الغنم إلى وراء البرية. يعني ده تعبير غريب أنا مش فاهمه، ايه وراء البرية؟ ما هي كلها برية في برية، انما غالبا مقصود بيها المساحة المعتادة اللي بيمشي فيها تخطاها المرات، وكأنه عاوز تشوف ربنا اتخطى الحدود المعتادة. في واحد بيصلي ربع ساعة بقاله 50 سنة، منعا بتا ما يزودش عن الربع ساعة، تبقى عيبة لو كتر عن الربع ساعة. ما تعديها مرة، طيب زودها شوية الى ما وراء البرية، عدي الحدود شوية. ولا الحدود فيه ربنا أوضح، ولا الحدود فيه حكاوي أحلى، زودها شوية. إحنا في علاقتنا مع ربنا عادة مقيدين بحدود، مش معقول نسهر يعني كم ساعة مع ربنا، لا. طب ما اللي يسهر هيبقى يعقوب وهيشوف المسيح، طب اللي هياخد خلوة طويلة ده بالزق والضغط هيوصل لحاجة ما وصلهاش قبل كده. اشمعنى بتتعب في الدنيا وتقاوح عشان توصل لقرشين زيادة؟ طب هو رؤية ربنا ما تكلفناش شوية ما وراء البرية؟ المرة دي جت بعد 40 سنة، دخل إلى ما وراء البرية. ما وراء البرية يعني فيها حتة توهان، فيها حتة بعد زيادة عن الناس، فيها حتة مجهول، غموض، مش عارفين. وصل لحتة جبل وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. لغاية كده المنظر ما فيش ربنا ولا حاجة، هو منظر غريب شوية، يعني إنه شجرة فيها نار ماسكة فيها النار، وده ممكن يحصل في الصحراء يعني من شدة الشمس يعني، أو ما تعرفش في الطبيعة قوي، لكن يعني مجرد شجرة بتتحرق ده مش حاجة يعني غريبة، إنما هو شايفها ما بتخلص، الحاجة اللي هتتحرق 10 دقايق هتخلص يعني، إنما هي ما بتخلص. من هنا شدت انتباهه، يعني هو ما تشدش انتباهه أنه شجرة وفيها نار، لا لغاية كده ما فيش حاجة غريبة يعني. فهنا بيقول ايه، وظهر له ملاك الرب، دي لسه على فكرة ما كانش ما ظنش انها واضحة قوي في الاول، نظر واذا العلقة تتوقد بالنار والعلقة لم تكن تحترق. اول مجال لرؤية الله هي عجائب الطبيعة، يعني في الخلوة مش بقول لك انك هتشوف المسيح عينا بعين، مش ضروري، انما ايدين ربنا اللي رسمت الطبيعة دي هتخليك تشوف ربنا كأول درس في رؤية الله. ربنا حلو، ربنا فنان، يجوز انت الأول مرة تلاقي السماء جميلة والبحر جميل والخضرة جميلة والصحراء جميلة، وان اللي عمل الكلام ده عنده حس فني رائع وعنده حب وعارف بيعمل ايه وعمل ده كله عشان بس انت تمتع نظرك. فاذا الخلوة معناه لقاء مع خالق الطبيعة، ودي لوحدها مدرسة. يقول السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يده، يوم إلى يوم يبدي قولا، ليل إلى ليل يظهر علما. لا قول ولا كلام، مش محتاج كلام، الدرس ده ما فيهوش كلام، فيهوش وعظ لسه، فيهوش حتى كلام مع ربنا، هو درس طبيعة. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلقة؟ الحقيقة موسى كان ممكن يبص على شجرة منورة أو فيها شوية نار ويهش الغنم ويقول لهم ابعدوا عن الحتة دي ويدي ظهره ويشوف حتة تانية وخلاص. كلمة أميل الآن دي بيعتبروها التأمل، أميل لأنظر يعني يحقق نظره، يمعن النظر، يتأمل. دي السلمة التالتة بقى في رؤية الله. السلمة الأولانية أنك تفضل ربنا، السلمة الثانية أنك تبص في الطبيعة والجمال اللي حواليك، السلمة الثالثة أنك تتأمل. تتأمل يعني كلمة التأمل دي عند ناس كثيرة لغز. التأمل ببساطة أنك تتساءل، التأمل يبدأ عادة بتساؤل، وهنا حاط تساؤل بسيط جدا لكن كان بداية لقائه مع ربنا، لماذا لا تحترق العلق؟ تساؤل ساذج، هي ليه ما بتتحرقش؟ وده يؤكد انه ما كان شايف ربنا كربنا يعني، لا هو بس نار ماسكة ما بتتحرقش، ليه ما بتتحرقش يعني بتخلص. اي سؤال تسأله وتمشي وراه هيفتح عينك، اي سؤال تسأله من قلبك وتمشي ورا السؤال هيبتدي يفتح عينك، لان ربنا يحب يجاوب، لان ربنا عاوزك تقرب وتسأل. ربنا مليان الغاز، يقول الآن ننظر في مرآة في لغز. طيب وماله، تعالى ربنا قول له انا مش فاهم. التأمل هو التساؤل، التساؤل احنا ليه عايشين، ليه ربنا عمل الدنيا دي، ليه الطبيعة بتعمل كده، ليه في شر في الحياة، ليه حصل لي كده. خلي بالكم موسى كان ممكن يسأل ليه ابتديت كده وانتهيت كده، ابتديت بمجد وانتهيت راعي عجوز ملياش لازمة، كان ممكن يسأل ليه. إنما اللهات اللي بنسألها ربنا دي بداية لقاء مع ربنا، عشان كده في ناس تنزعج لما تلاقي إنها بتتساءل كتير. لا، ده التساؤل حلو قوي، لأن ربنا يحب يتعامل مع السؤال. فلما رأى الرب أنه مال لينظر، شوفوا موسى بيكتب الكلام ده بعدها بسنين، موسى اللي كتبه بنفسه وفهم ربنا بقى، أو يمكن ربنا حكاله السيكونس كان من ناحية ربنا ماشي إزاي، فقال انا ما كنتش هكلمك، انا هتصور يعني ما تاخدوهاش تفسير لحسن تجيبوا لنا الكلام، هتصور ربنا قال له انا ما كنتش هكلمك يا موسى، بس لما لقيتك قربت وبحلقت قلت لا اكلمك بقى. لما راى الرب انه مال لينظر ناداه. اذا الخطوه الرابعه لازم خطوه ثالثه قبلها، لما بتتساءل وبتقرب، بتقرب وبتبحلق وبتفكر، ربنا يبتدي يرد يتكلم. ناداه الله من وسط العلق، وكأنه لو كان عدى يبقى بالسلامة كانش حصل حاجة، إنما هو ما عداش. هنا هل الواحد فينا بيعرف يقف مواقف ويتساءل ويستنى إجابة. هل الواحد فينا بيعرف فيه بحلق في اللي ربنا بيعمله؟ ده فرق واحد عن واحد، فرق عين عن عين، واحد بيشوف واحد ما بيشوفش. الأحداث بتحصل معنا كلنا، وربنا واضح وقريب مع الكل، والبرية دي في كل واحد لها شكل، كل واحد فينا عنده البرية بتاعته، محدش يعني عايشها في قصر فرعون على طول، لا، كله عنده البرية بتاعته. إنما لما رأى أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا، فقال لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. قال له ما تقربش أوي، غريبة أوي الحتة دي، لأن موسى أكتر واحد قرب بعد كده. وما تقروا بقية سفر الخروج تحطوا معاه شوية حكايات من العدد، تلاقوا موسى قرب بشكل زيادة عن اللزوم، زيادة لدرجة أنه بقى حتة من ربنا، بقى وش نور ربنا طالع من وشه من كتر ما قرب. إنما البداية لا، بص بالراحة بالراحة، لأنك ما تقدرش تدخل على العمق على طول. ساعات بنفتكر إن إحنا لغاية كده عارفين ربنا كويس أوي، ولما ندخل ديبر ندخل للعمق أكتر نكتشف إن إحنا تقريبا ما كناش عارفينه خالص. وكل مرحلة تغوط تحس إنه ده إحنا لسه في نمرة واحد، ربنا طريقته كده. يعني إحنا النهاردة بنعتبر عارفين ربنا ومتناولين وحلوين، اللي جوانا غير خالص اللي جوا القديسين، درجة العلاقة والوضوح والرؤية مختلفة تماما. فاوعى حد يكتفي بمستوى، اوعى حد يفتكر ويقول في باله أنا فاهم ربنا أنا عارف ربنا، لا لا، احنا لسه في سنة كجيئة. فقال لا تقترب إلى هنا، اخلع حذائك من رجليك. يعني اخلع حذائك؟ طبعا هل ربنا يعني تفتكره الحذاء هيوسخ المكان؟ مش كده. كل القديسين طبعا اللي بيفسروا الحاجات دي بيفهموها بطريقة روحية، وحتى لو التزمنا بعد كده بالطقس في الاقتراب اللي احنا لما نقرب نتناول مثلا نقلع الحذاء، لكن الحذاء هو حاجات دنيوية حاجات مادية. يعني نعرف أباء ورهبان لما يدخل يصلي يفضي جيوبه تماما، حطش ولا حاجة، يقولك ما دخلش فلوس الهيكل أبدا، عندهم كده مشاعر كده، عاوز يقول اللي قرب من ربنا يتجرد بقدر الإمكان. فاغلع حذائك من رجليك، يعني حاول تنسى الدنيا والماديات واللبس والأكل انسى كل الجسديات، لأن ربنا له لغة تانية خالص. عاوز تقرب منه، ما ينفعش تقرب ومخك مهموم باللبس والجزمة والحاجات دي. اغلع حذائك من رجليك فيها عملية ترفع وتجرد من الدنيا شوي، ودي كلها خطوات في رؤية ربنا. ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. حد فاكر الخطوات؟ الأولانية خلوة، الثانية إيه؟ الطبيعة، ثلاثة التأمل، أربعة التساؤل والتجرد، رتبوهم زي ما تحب. الخمسة بقى إيه؟ أنا إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب. هو رجعه للماضي. المسافة بين إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى حوالي 350-400 سنة، يعني في فترة زمنية كبيرة. إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول جيل، وبعدين الأسباط، وبعدين دخلوا مصر، وبعدين اتزلوا في مصر، وبعدين اتولد موسى. إنما إلهنا هو إله التاريخ، وإلهنا هو اللي كان بيتعامل مع داود النبي وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى، هو اللي كان بيتعامل مع ماري جرجس وماري مرقس وماري مينا، هو اللي بيتعامل معنا دلوقتي. ما ينفعش انك تطلع بره نفسك، بره التسلسل وبره التاريخ عشان تفهم ربنا صح. انت حلقه في سلسله طويله قوي، انت مش اول واحد هتعرف ربنا، انت بتكتشف اللي هم دقوه، انت بتعرف الاله اللي هم عبدوه، انت بتشوف ربنا اللي هم شافوه. ومن هنا التلمذة على الاباء او التاريخ او القديسين مهم قوي في رؤية ربنا. ليه بنحب الشخصيات والقديسين إن كانوا قديسين الكتاب أو بعد الكتاب؟ الناس دي شافت ربنا وفهموا ربنا وعاشوا معاه، وهو هو ربنا اللي بيتعامل معنا دلوقتي، هو هو. فبسهولة يسهل اكتشافه عن طريق أولاده وتابعيه. واسم ربنا لغاية الوقت ده ملوش اسم، اسمه إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. ده هو على يد موسى هياخد اسم، هياخد حكاية يهوه دي، لأن لغاية الوقت ده تسأل أي عبراني من هو إلهك يقول لك إله إبراهيم. يعني اسمه إيه؟ اسمه إله إبراهيم. ما احنا ما نعرفش غير إبراهيم، هو إبراهيم اللي يعرفه، واحنا أولاد إبراهيم فمشجين على اللي قاله. إبراهيم شافه واحنا ما شفناش، فيبقى بإله إبراهيم. إسحاق شافه، يعقوب شافه. خلي بالكم، يلقب بإله من رأوه، عشان كده اسمه إله المسيحيين دلوقتي لأن احنا بنشوفه، لكن يلقب بإله من رأوه. فيجي اليهود يقولوا إلهك، يقول لهم إله إبراهيم. لسه لغاية دلوقتي مش إله موسى، بعدها هيبقى اسمه إله موسى على فكرة، بعد كده هياخد لقب إله موسى لأنه شافه. وكأن الفكرة احنا لسه مش ما شفناش ربنا، فمش عارفينه كويس، لكن احنا عارفينه من كلام اللي شافوه وعشروه وعيشوه وحبوه. اذا في مجال للتأمل او حاجة تساعدك تفتح عينك، خبرات الاباء، خبرات الاباء دي تساعدك تشوف ربنا صح. ابراهيم قبلها ب 400 سنة كان بيتمشى وشاف المسيح، وقالوا المسيح مع 2 ملايك، وفي يوم ما مسك السكينة على رأس إسحاق ظهر له المسيح، وياما تراءى الرب لإبراهيم. إسحاق لما كان عمال يسيب بير ورا بير للناس الغرب جاء له المسيح وقال له أنا فرحان بيك عشان أنت مسالم، ما بيهمكش الأبيار والكلام ده. يعقوب لما كان عامل عملة وهربان لقى المسيح نزل له على السلم في الحلم، وبعدها بعشرين سنة لما كان عامل عملة تاني جاء له المسيح وصارعه حتى الفجر. كل دول شافوا ربنا لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب إني قد رأيت مزلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم. رؤية الله دايما مرتبطة بفكرة الخلاص. إحنا لا نعرف الله مجردا أو حتى خالقا، ولكنه نرى لكن نراه مخلصا. معلش هفتي أقولها تاني، احنا مش بنعرف ربنا المجرد نظري، لا، لان ده مش فيش علاقة كده. ومش كفاية انك تعرف ربنا الخالق، في ناس كتيرة واديان تانية قالت ربنا خالق. خبرتنا الجديدة، رؤيتنا الجديدة، علاقتنا الاقرب ان ربنا بالنسبة لنا مخلص. مخلص يعني ايه؟ يعني حاسس بمشكلتي، عايش همي، جاي يتعامل مع القضية بتاعتي. ادي المسيح بتاعنا، ادي الهنا، دي رؤية الله. لان ربنا مش قاعد في السماء بيتفرج على الغلب اللي انا فيه، ربنا مش خلق الدنيا وسابها تمشي لوحدها، ربنا اله طيب. نظرت مزلة شعبي، رأيت، سمعت صراخهم، علمت اوجاعهم. الهنا اله حساس، متعاطف، حنين. دي جديدة خالص على موسى بقى. ليه؟ موسى يمكن سمع حكاية إبراهيم وإسحاق، بس عارفين كان أكتر سؤال شغله إيه؟ اللي هيقوله كمان شوية، هيقول له أمال سايبنا ليه؟ إذا كنت طيب كده وبتحس بشعبك، سايبنا معكوكين 400 سنة ليه؟ مذلولين ليه؟ إذا كنت إله حي ما بتموتش، إذا كنت موجود، ده أنا تشككت فيك. أنا بقول اللي قالته أمي زمان الله يرحمها كان بيقول كده، يكابد كان بتعلم موسى كده، تقعد تهدهده وتقول له إله إبراهيم إله إسحاق، هو حافظ مش فاهم، عرفش مين إله إبراهيم، لكن هو عارف. عشان كده أول ما قال له أنا إله إبراهيم خاف، لأن أمه وهو 3 سنين كانت بتقول له، نيمه على صوء على حس إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب. إذا درجة أخرى في القرب من ربنا في رؤية الله هو اكتشاف الخلاص. يعني إيه ربنا بيخلصك؟ يخلصك من ايه؟ من اللي تعبك. شوف انت تعبك ايه؟ تعبك كبريائك، تعبك خوفك، تعبك موضوع الموت، تعبك خطيتك، تعبك الماضي، تعبك وحدتك. الخلاص معناه انك تخلص من اي حاجة غلط، اي حاجة تعباك. ده ربنا، ربنا بتاعنا هو مخلص. ما هواش إله بعيد. إني رأيت مذلة شعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأخلصهم من أيدي المصريين. شوفوا حتى التعبير، نزلت. نزلت موسى يفهمها ضمنيا أنه مش مكانك الطبيعي الأرض، مش زي التماثيل اللي عندنا في الصعيد في الوقت ده كله فرعنا طبعا، وموسى متربي في بيت فرعون ففهم كويس بقى كله آلهة وأوثان تماثيل. إنما نزلت ضمنيا يبتدي يكشف ربنا أسراره، أنا مكاني الطبيعي مش على الأرض، إنما أنا مستعد أنزل من السماء للأرض عشان أنقذ ولادي، اللي هو هتحصل تاني بعدها بإيه؟ بألف وخمسمائة سنة المسيح له المجد هينزل يتجسد بقى. إنما في اليوم ده يعني نزلت ومن خلالك يا موسى هخلص الشعب. دي مرحلة أولى، دي البروفة بس، قصة الخلاص الأولى دي بروفة للخلاص الكبير اللي جاي بعد كده. وأصعدهم، شوفوا الثلاث كلمات دول هما ملخص المسيحية، نزلت لأنقذهم وأصعدهم. لو عاوز تحكي الواحد ايه حكاية المسيحية بتاعتنا قول له ربنا نزل ينقذنا ويصعدنا، فول ستوب. ده ملخص كل اللي نعرفه عن ربنا، دي حياتنا مع ربنا. جالنا مخصوص عشان ينقذنا من اي حاجة، اي حاجة غلط، ولما ينقذنا يرجعنا يصعدنا معه، هو نزل عشان ياخدنا معه. إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين والحويين واليابوسيين. دول كانوا شعوب قوية جدا سكنة في كنعان، وسمعتها واصلة لغاية مصر. موسى ما راحش البلاد بس سامع سينا في النص، خلي بالكم بين مصر وسينا وفلسطين، هو في سينا، فهو سامع أن الشعوب دي قوية قوي بتاعت كنعان، والجماعة في مصر متبهدلين اليهود والعبرانيين. فقال له لا، ده انا هاخدكم وهطلعكم بقى تسكنوا مكان الناس دول. والان هو ده صراخ بني اسرائيل قد اتى الي، ورايت ايضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون، فالان هلم فارسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر. لما تقرب من ربنا هتكتشف ان ربنا طيب وربنا حنين، واي حد ياخد خلوه وعينيه تتفتح شوية لأن ربنا حنين قوي. حكاية الصراخ دي عمال يكرر، ربنا تعبان من الناس اللي تعبانة، متألم معاهم. احنا اتفقنا من الوقت عند ربنا يعني ما تعرفش تفهم، انما ده مش معناه انه مش حاسس. صراخ بني اسرائيل اتى الي ورأيت الضيق التي يضايقهم، الان هلم فأرسلك الى فرعون. لما الواحد يقرب من ربنا يسمع صوت ربنا عينيه تتفتح شوية، يتحول إلى شخص صاحب رسالة. دي قاعدة بقى تاني، لما عينك تتفتح تقرب من ربنا تسمع صوته، ما ينفعش تكمل راعي أغنام، ما ينفعش، ما ينفعش تستنى الموتة بتاعتك. موسى يجوز كان قاعد مستني معاده، لا لا، تتغير الحياة، يبقى في رسالة. هلوما فأرسلك، قصة دي واضحة في شخصيات كثيرة، أذكر منها مثلا أشعية. أشعية ستة كان أشعية مكتئب، الناس كلها ماشية غلط وهم عاملينه يعني هو نبي ومش عارف يعمل حاجة، ويقول دخل الهيكل وبعدين شاف المسيح على عرشه، شاف رؤية، رأيت السيد جالسا على كرسي عالي وأزياله تملأ الهيكل والشاربين واقفين حواليه يقولوا قدوس 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 مجده ملء كل الأرض. وهو ترعب وقال أنا كده ههلك، والملك مس شفتيه وقال له هذه قد مست شفتيك، انتزع اسمك وكفر عن خطيتك. وبعدين سمع صوت المسيح، من نرسل؟ من يذهب من أجلنا؟ أنا، ها أنا ذا أرسلني. الله، ما أنت كنت داخل مقدم استمارة ستة وبتقول له ممكن نطلع من حكاية النبي دي، أنا مش عارف أشتغل. كان بجد تحسه هو داخل الهيكل مش عايز اشتغل. دلوقتي بعد ما شاف بيرفع ايده، ابعتني، صاحب رسالة. عشان يبقى لك رسالة، عشان حياتك تطلع من الوحدة واليأس والخوف والقلق وانتظار الموت زي اغلب الناس، لا، انت لما هتشوف ربنا هتنسى سنك وهتنسى ضعفك وهتنسى الاجرام اللي عملته في يوم من ايامك، وهتنسى الخوف من فرعون، وهتنسى 40 سنة بهدلة في البرية، كل ده خلاص بيتركن. دلوقتي هلما فأرسلك، انت هتكمل حياتك صاحب رسالة، طالما عينك اتفتحت هتكمل صاحب رسالة. واللي بيخلينا لسه عايشين لنفسنا ان احنا لسه ما شفناش ربنا. ليه الناس عايشة لنفسها؟ حتى المسيحيين للأسف، لان ما شافوش ربنا كفاية. اللي بيشوف ربنا او يقرب منه يكتشف انه ما ينفعش تعيش لنفسك، لازم تعيش اللي ربنا عاوزه، لازم تبقى صاحب رسالة، لازم ترجع تجري للناس تقول لهم تعالوا شفتوا، تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، تعالوا طلع في سماء مستنيانا، في إله محب مخلص. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ لما الواحد بيشوف ربنا غالبا بيتخض وبيخاف، برضو بقصدش بيشوف يعني رؤية يعني، لكن لما الواحد بيقرب بيحصل حاجة داخلية طبيعية، رد فعل طبيعي لما تقرب من ربنا انك تتكسف، انك تخجل من نفسك، ده طبيعي جدا. ولو ما حصلش كده تبقى في حاجة غلط. الطبيعي انك لما تقرب تخجل. من انا؟ انا؟ هو انت مش عارف ولا ايه؟ انت سمعت الصويت بتاعهم، ما سألتش فرعون أنا عامل إيه قبل كده؟ أنت ما تعرفش الهيستوري؟ أنا قتلت واحد مصري، أنا فشلت فشل ذريع، أنا علي حكم بالإعدام وهربان منه، أنا مش أنا خالص. لازم تشوف حد كويس، شوف حد شباب، شوف حد سمعته كويسة. من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل؟ فقال: إني أكون معك. يبقى لما الواحد بيقرب من ربنا بيشعر انه صغير، لكن بتسنده بقى كلمة انا هكون معك. وماله صغير بس انا اللي هشتغل. انا بقول لك انا هبعتك مش عشان تقول لي انا صغير، ما انا هكون معك، انا عارف اني هكون معك. ما انت فعلا لوحدك ما تنفعش وما تعرفش وما تقدرش، لا على فرعون ولا على اليهود. موسى يا عيني ما كانش متعذب من فرعون قد ما متعذب من اليهود، فالاتنين اصعب من بعض. إنما قال له أنا هكون معاك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. ربنا بقى جميل قوي في وعوده، قال له هقول لك علامة. هنا علامة بمعنى وعد. بكرة موسى، شوف احنا لوحدنا دلوقتي والجبل فاضي ومفيش غيري أنا وانت، هيجي اليوم قريب يا موسى، الجبل ده كله هيبقى مليان يهود وكلهم هيسجدوا زيك دلوقتي. طبعا ده حلم، طلع اليهود كلهم اللي في مصر يوصلوا الجبل حريب، ده جبل حريب ده مسافة، وكلهم يسجدوا ويعبدوني في هذا الجبل. قال له أنا شايف يا موسى، أنا عارف بعمل إيه. المأمورية ضخمة قوي، معقول شعب كامل هيخلص ويطلع من تحت فرعون إزاي؟ يعني كلام ربنا كلام غير منطقي خالص. قال له دي علامة بيني وبينك والأيام جاية، أنا بقول لك هيخرجوا وهيسجدوا وراك في المكان ده. وده حصل طبعا بعدها بكم سنة. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل. طب ماشي يا رب، أنا هروح لبني إسرائيل وأقول لهم إله أبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ معرفش دي بقى سذاجة من موسى، بساطة يعني، هي دي اللي فرقة يا سي موسى، يعني هو ده اللي مخوفك ولا ده تلكيك ولا ده إيه يعني؟ صحيح أصل الواحد مستغرب، يعني هي دي اللي واقفة معاك؟ غالبا هي تلكيك. ليه؟ لأن لما ربنا جاوبه على السؤال ده ابتدى بقى يتملص تاني ويتهرب، لكن هي بصراحة مش إشكال يعني. فقال له طب أنا هروح لهم هقول لهم اسمه إيه؟ طب ما أنت لسه بتقول إله أبائكم، هم حافظيني كده، إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب. قال له لا، ما هم دلوقتي بقى لهم في مصر خبرة، ففي عندهم إيه؟ رع وأمون ومش عارف إيه، فانت لازم تاخد لك اسم زيه. فيبدو ان موسى لسه مخه مش فاهم قوي، يعني عاوزه يبقى واحد من ضمن الالهة يعني، فيبقى له اسم. فقال الله لموسى: اهي اهي دي اللي هي انا هو، ايام. طب ايام عادة بنستنى وراها كلمة مش كده؟ لا ايام بس. ايوة ايام يعني ايه؟ هي أيام في العبرية بقى معناها أعمق من كده، يعني اللي بتترجم كلمة الكائن أو الموجود أو الأزلي أو أصل الوجود، ايجو ايمي ايام يعني انا هو. يا رب ما احنا ما فهمناش انا هو ايه. قال له طب بص فضل الله 1500 سنة بس ونكمل. انا هو القيامة والحياة، انا هو نور العالم، انا هو الخبز النازل من السماء، انا هو الراعي الصالح، انا هو باب الخراف، انا هو الطريق والحق والحياة. انت خد على انا هو دلوقتي، ده عهد قديم. عهد جديد بقى نكمل الجملة براحتك. فاهمين الفكرة؟ يعني الله المجهول الكائن هو لسه محلش المشكال، الاسم ناقص، الاسم ما زال مجهول، بس عشان خاطر موسى بيزن. انما الحقيقة مش هتكمل التسمية دي غير لما يجي المسيح. ايام بقى المسيح هو هو، عشان كده يتقال لك هو هو. فاهمين الفكرة؟ هو ده هو ده، يعني المسيح اللي قصادنا ده هو بتاع موسى، اللي هو أهية بتاع موسى. فيقول بقى أنا هو ويكمل عشان يفهموا صح. قال له قل لهم دلوقتي أيام أيام، بكرة نكمل الكلام. هكذا تقول لبني إسرائيل أهية أرسلني إليكم. تاني أقول إيه؟ لما تقرب من ربنا تحسه كبير قوي ومليان غموض، مليان غموض. كل ما تقرب تكتشف أن ربنا ملوش آخر. يعني النهاردة احنا بنفتي بنقول نعرف ربنا. بولس اكتر واحد كان يعرف ربنا في زمنه قال احنا منعرفش حاجة خالص. فالمبتدئين يقولوا نعرف، المتقدمين يقولوا ما نعرفش. ودي في العلم مشهورة، يقولك اللي يعرف معلومة تلاقيه افتكر نفسه يعرف كل حاجة. العالم تلاقيه عادة يقول ايه؟ ما عرفش. واضحة؟ فهم في الجيل ده هنعرف، انما ما تعرفش حاجة. فلما الواحد بيقرب من ربنا يكتشف انه اللي ما يعرفوش اكتر جدا من اللي يعرفه، وان الاجابة الاساسية هي معرفش في العلاقة مع ربنا. الاجابة الاساسية كده، ودي ما تخدش ولا حاجة. ليه؟ لان بقى اجابة الطفل بقى طفل، فالطفل ما يعرفش كتير، بس الطفل يعرف الشخص لكن ما يعرفش عنه كتير. وقال الله ايضا لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل يهوى، أو حط بقى الاسم عشان برضو ما تلخبطوش، أهيا أو يهوى، هي هي، إله أبائكم إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب، حط كل الأسماء عشان إيه يعني ما يدلوش فرصة. أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. قال له حلنا الإشكال أهو، أهيا إله أبائكم إله إبراهيم إسحاق يعقوب هو اللي بعتني كده. معاك يعني علامة أو معاك الاسم. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله أبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق يعقوب ظهر لي، ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت أصعدكم من مزلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأمورين والفرزيين والحويين واليابوسيين. اليابوسيين دول سكان يابوس اللي بقت أورشليم بعد كده، كان اسمها يابوس الأول. فاليبوسيين دول اهل اورشليم القدامى، اللي بيدعي الفلسطين النهارده ان هم دول، عشان يقولوا مين الاسبق بفلسطين، اليهود ولا العرب. يعني الى ارض تفيض لبنا وعسل. فاذا سمعوا لقولك تدخل انت وشيوخ بني اسرائيل الى ملك مصر وتقولون له الرب اله العبرانيين. ده مش مهم يعرف انا هو. ليه ما تقلوش اهيا اله ابائكم؟ ما اله ابائكم ملوش في الحته دي. فقال له بص اله العبرانيين إله الغلابة دول التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا. المشوار الثاني الصعب أنه يروح لفرعون. مأمورية الخدمة خلي بال كل واحد بيستلمها وهو في حضرة ربنا. أي خادم فينا ما يقدرش يشتغل ما كانش يقف قصاد ربنا ياخد التعليمات. حياتنا احنا عند المذبح على فكرة، حياتنا عند المذبح. هو ربنا بيدينا الأوامر واحنا نطلع نكلم الناس. من غير المذبح يبقى ما فيش شغل، فيش خدمة. شغلنا مش شغل الدنيا، احنا شغلنا شغل ربنا. فلازم نشوف ونسمع وبعدين نروح نقول. لو ما كناش نشوف ونسمع يبقى هنقول كلام فاضي. فقال له هتروح بقى الفرعون بالمشوار الصعب وتقول له ايه؟ ربنا قابلنا، شوفوا الكلام، ربنا قابلنا وبيقول ايه؟ هنطلع 3 أيام، اشارة للموت والحياة طبعا، ونذبح للرب إله. ولكني اعلم ان ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها وبعد ذلك يطلق. إيه قيمة الحتة دي؟ طب ما الحتة دي تخوف موسى، يعني هو لغاية كده فاكر المأمورية سهل. على فكرة هو ما يعرفش ملك مصر، 40 سنة فاتت، غالبا مش ده فرعون بتاع زمان، فما فيش علاقة قوي دلوقتي، والأحكام سقطت غالبا من عليه. إنما المهم هنا إنه قال له أنا عاوز أقول لك، هو مش هيقبل الكلام. لما الواحد بيقرب من ربنا، ربنا بيشجعه، يبقى له رسالة وبيقول له على فكرة تفاصيل، وبيقول له كمان صعوبات، فبيقول له ما تتصورش إن المأمورية سهلة. فأشعياء 6 اللي كنت بحكي لكم عنها، قال له ها أنا ذا أرسلني، وخلاص واخد قوة وهيطلع يتكلم. قال له هتروح لشعب تقول لهم تسمعوا، مهما تسمعوا مش هتفهم ده كلام يا رب، يعني هروح أنا أتكلم عنك وأروح للناس وأقول لهم تشوفوا قد ما بتشوفوا ما بتشوفوش، تسمعوا قد ما بتسمعوا ما بتفهموش، أصل قلبكوا حجر. طب يا رب يعني قول لي كلام كويس أقوله. قال له هي كده، هي الرسالة كده، اوعى تفتكرها سهلة. أنا مش بقول لك المأمورية سهلة، المأمورية صعبة، الناس صعبة ومش عاوزة ربنا ومش في دماغها ربنا. لا اليهود عاوزين يسيبوا مصر مع كل الذل، ولا المصريين هيفرطوا في العبيد بتوعه. إنما أنا بقول لك اشتغل ومالكش دعوة. يبقى ربنا في الرؤى بيكشف لنا الرسالة وبيكشف لنا الصعوبة، وبيقول لك كل ده محسوب، كل ده معروف، تلاش. وبعدين يقول واحد ممكن يقول ايه، طب ربنا كان عارف انه فرعون هيقاسي قلبه يعني عارف، طب ليه سمح بكده؟ ربنا كان عاوز يبقى عادل ويأدب المصريين على اللي عملوه في العبرانيين، يعني ضربات العشر ما هياش بس فرصة لإعلان مجد الله، هي تأديب، لأن المصريين زلوا اليهود 350 سنة، عذبوهم فعلا. فالضربات دي نوع من العدل، لأن يجوز اليهودي وهو طالع يقول ربنا ما خدليش بحقي، إذا كان ده إلهي فين عدله؟ أنا اتذليت وفي الآخر طالع زي ما دخلت. فربنا واخدها قال له لا، مفيش يهودي هيقول كده، لأنه هيبقوا شافوا الحق، محدش يفتكر إن أنا ما باخدلكوش بحقكم. آخر كلمة بقى، وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياب، وتضعون على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. هل ربنا بيشجع السرقة؟ لا، هي مقصود بها إيه؟ نفس فكرة العدل. الناس دول اشتغلوا عمال صخرة 350 سنة، ما كانوش بياخدوا حقهم، وبيتضربوا وبيتهانوا وبيتذلوا وبيشتغلوا ببلاش. قال لهم تاخدوا الفلوس بتاعتهم وانا اللي هديكوا نعمة في عينيهم. اذا ربنا هو اللي هيعمل الصرف ده، هيخلي الصرف في الاخر خالص، عشان يبقوا حاسين انه الشغل اللي اشتغلوه برضو خدوا حقه. في تفسير اخر بقى، او يعني اجتهاد اخر، ان ربنا سمح يعملوا كده عشان يشوف الذهب اللي في ايديهم هيغريهم ولا ملوش قيمة. للأسف الذهب اللي في ايديهم بقى ايه؟ بقى العجل الذهبي. فهو حب يفهمهم، انا مش هطلعكم حاسين بالظلم، انا هطلعكم واخدين حقكم تمام، انما اذا كنتوا بتفكروا بلغة الدنيا، شوفوا الحق اللي انتوا عينيكم فيه ده ممكن يعمل فيكم ايه. ارجع تاني واقول ايه، لكي نرى المسيح له المجد نحتاج الى خلوة وخروج الى ما وراء البرية، نبعد شوية عن الناس، عن المعايير العادية، وبعدين نبص على الدنيا الجميلة دي، تأمل في الطبيعة، وبعدين نبحلق، نفكر، نغوط، نتأمل، لان ده هيكشف لنا حاجات كتير قوي، وبعدين نسمع، لان في صوت هينادي عليك موسى موسى، وبعدين نسجد، يبقى في خشوع، في رهبة، ونقلع بقى الاهتمامات الدنيوية والأفكار الأرضية، بطل تفكر في الدنيا كتير. بعدين ساعتها تدخل لعمق أكتر، تكتشف أن ربنا ده طيب، حاسس بيك، عايش مشكلتك، مش بيفكر في نفسه خالص، جئت لأخلصكم. وبعدين أخيرا تستلم رسالة، هتطلع من القعدة دي تحس أنك لا وراك شغل، عاوز تقول للناس ربنا موجود، ربنا حاسس بينا، ربنا بيحبنا، ربنا مسؤول عننا، ربنا قوي، ربنا قادر، ربنا عارف بيعمل ايه. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.